بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير المراقبة الثقافية أن تقدم لكم السلسلة المسعدية، وهي تشتمل على 5 محاضرات متنوعة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الفترة من 9 إلى 15 من شهر يوليو من العام 2008، حيث قام فضيلته بإلقاء 5 محاضرات وهي على النحو الآتي: المحاضرة الأولى وهي بعنوان نافذة إلى دار النعيم، المحاضرة الثانية وهي بعنوان جزاء المخالفة، المحاضرة الثالثة وهي بعنوان صانعة الرجال، المحاضرة الرابعة وهي بعنوان نوادر البخلاء، المحاضرة الخامسة وهي بعنوان الشباب وضعف الانتماء، والآن مع المحاضرة الخامسة.
الشباب وضعف الانتماء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلقاؤنا في هذه الدقائق المباركة المعدودة بحول الله وبقوته في موضوع كما تفضل شيخنا الفاضل تحت عنوان الشباب وضعف الانتماء. إخوتي في الله، إننا نعيش في زمان نرى الكثيرين فيه من الشباب بعيدين كل البعد عن الإسلام هيئة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حين أن نرى الشباب يحاكون الغرب في كل كبير وصغير، فما إن تخرج نعرة أو موضة في بلاد الغرب إلا ونراها في ثاني يوم في بلاد المسلمين وفي هيئات شباب المسلمين وفي هيئات بنات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل إن هناك بلاد معظم الشباب فيها يتمنون لو ولدوا وعاشوا في بلاد الغرب، شباب ينظرون إلى أمتهم على أنها أمة مكدودة ومكدوحة ومتخلفة، ويتمنون لو عاشوا بقية الأعمار في بلاد الغرب. إنهم شباب محتلون من الداخل، يشعرون في قلوبهم بالدون وبالهوان، إنهم شباب مائع الشخصية ذائب الهوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأحببت من خلال هذه المحاضرة أن يفيق شبابنا وأن يعلموا جذورهم العظيمة التي تجعلهم يحمدون الله على أن جعلهم من المسلمين، وعلى أن جعلهم من أمة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أردت من الشباب أن يفيق وأن يرى الوجه الآخر الكالح الطالح للحضارة الغربية التي فتن بها وأصبح يمكت على أمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي في الله، تدري من أنت؟ تدري من أي أمة أنت؟ أنت من خير أمة أخرجت للناس، جدك الأول آدم عليه السلام، وجدك القريب إبراهيم خليل الرحمن، وجدك الأول القريب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوالنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، خالاتنا وعماتنا فاطمة، أم سليم، زينب، أمهاتنا عائشة وحفصة. تدري من هم أصولك؟ أنت من خير أمة أخرجت للناس. اخبرني حبيبي في الله، هل توجد أمة فيها واحد بعد الأنبياء كأبي بكر الصديق؟ هاتي لي أمة على وجه الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة فيها واحد من غير النبيين كأبي بكر الصديق أو كعمر الذي أذاق قيصر وكسرى الغصص بالريق، أو عثمان الذي فدى أمته بدمه فاستشهد وصبر على مر المذيق، أو كعلي بحر العلم العميق. منا من اهتز لموته عرش الرحمن، منا من كلمه ربنا بلا حجاب ولا ترجمان، منا من غسلته الملائكة بماء المزن يوم التقى الجمعان. فوالله ثم والله ليس للزمان بدوننا طعم، وليس للتاريخ من سوانا رسم. أمتنا هي الأمة الوسط، لا لغط فيها ولا غلط ولا شطط، فاحمدوا الله أن جعلكم من المسلمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. حبيبي في الله، أيها المفتون بحضارة الغرب، تدري ما هي حضارة الغرب؟ ماذا تعرف أنت عن حضارة الغرب؟ إنها حضارة الزجاج والبلاستيك، حضارة المادة. ونحن لا ننكر أبداً أن للغرب حضارة مادية رائعة، علينا أن نأخذ بها ومنها فيما لا يخرم علينا دين ولا يخرم علينا خلق، إنما المصيبة أننا لا نأخذ من حضارة الغرب إلا السيء، الموضة، قصات الشعر، السلوك المنحرف، الهيافات والتفاهات والبذاءات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغرب صعد القمر، نعم، فتت الذرة، نعم، غاص في المحيط، نعم، لكنهم هل وجدوا طعما للسعادة؟ صنعوا السيارات الفارهة، بنوا العمارات الشاهقة، لكن هل ذاقوا طعم السعادة؟ جملوا صورة المرأة جدا، اختراعات غربية، عدسات لصقة، باروكة، مساحيق تبيض السوداء وتسود البيضاء، جملوا وجه المرأة لكن ذبحوا روحها، دمروها. هل وجد هؤلاء طعم السعادة؟ الجواب لا، بدليل أن أعلى نسب الانتحار في العالم في أغنى دول العالم الأوروبي، السويد، سويسرا، النرويج، في أوروبا عموما وفي أمريكا. حضارة الغرب حضارة اليأس والانتحار، بلغ عدد المنتحرين في عام واحد في أمريكا 250,000 شخص، بل هناك انتحارات جماعية انتشرت في وسائل الإعلام منذ قرابة 10 سنين، أن طائفة في أمريكا مكونة من 900 شخص أطلقوا على أنفسهم اسم الرائيليين، يقودهم قس اسمه جيمس جونز، قام هؤلاء جميعا بالانتحار. والسؤال، لماذا ينتحر هؤلاء؟ عندهم أسباب السعادة المادية، حتى العاطلين هناك تنفق لهم الحكومات الأوروبية رواتب. لماذا انتحروا؟ لأنهم جربوا كل شيء واستمتعوا بكل شيء، وحولوا الدنيا كمصاصة القصب، خمر شربوه زنا فعلوه، شذوذ اقترفوه، تقلبوا في كل أنواع النعم المحرمة والمباحة، ولم يجدوا طعم السعادة، وجدوا الضنك الذي قال فيه ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حضارة اليأس والانتحار، حضارة الخوف والرعب. الغربي على الخوف ينام إن نام، وعلى الخوف يصحو، كما قال ربنا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ما هي العقوبة؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نقلت مجلة آيس نيوز آند وورلد ريبورت أرقاما عن معدل الجريمة في أمريكا مستقام من مكتب التحقيقات الجنائية خلال عام 79 في القرن المنصرم. اسمع الأعاجم، يقولون إن جريمة خطيرة ترتكب في كل 2.5 ثواني، وحادث سطو في كل 3 ثواني، واغتصاب كل 7 دقائق، وجريمة قتل كل 24 دقيقة. سبحان الله العظيم. واسمع إلى هذا الوصف المرعب من وزير العدل الأمريكي في عام 1981، يقول إن هناك حكما من الإرهاب يسود في المدن عندنا، نحن رهائن داخل حدودنا. هذا هم مع بعضهم، هذا حالهم: حضارة الخوف، الاغتصاب، السطو، سرقة الأعضاء، تجارة الرقيق الأبيض، الفزع. ولذلك تجد في كل مكان في أوروبا أجهزة إنذار، أجهزة تنصت، كاميرات تراقب الداخل والخارج، الرائح والغادي، لأنهم يخافون. ولما قطعت الكهرباء في نيويورك من سنين لكم ساعة تعد على الأصابع نهبت، نهبوها وسرقوها. حضارة الخوف والفزع، حضارة الغربية، حضارة الإباحية. تطل علينا الحضارة الغربية بوجوه البغايا، بوجوه المومسات، بمجلات الجنس الفاضح، بالأفلام القصرة، حضارة نكاح الحمير والخنازير. الواحد يقضي شهوته ويترك المرأة، وربما حملت وولدت له بنتا فضاجعها بعد سنين في المستقبل دون أن يدري أنها من صلبه. نشرت مجلة المجتمع أن في إيطاليا تمارس مهنة البغاء 1,000,000 امرأة، 1,000,000، هذه محترفة بخلاف المتطوعات. نشرت مجلة نوفيل أوبسير فيطر الفرنسية في عدد 16-12-80 أن الدعارة في فرنسا توفر 30,000 فرصة عمل للفتيات، وتدر أرباحا طائلة تأخذ الدولة الفرنسية منها نصيب الأسد. عدد اللقطاء في الدنمارك وصل إلى 31.7%، ده سنة 81، ما نعرفش دلوقتي فوكا. ولعل من اللقطاء هؤلاء الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، من يدري. حضارة الإباحية، حضارة الإدمان، المخدرات، الهيروين، الماريجوانا، الأفيون، المكسيفورت. إن خدع الشباب بلمعان الحضارة الغربية وببريقها حتى عشقوه وتمسكوا بأهدابها، وصار مئات الألوف من شباب العرب إذا أتى الصيف يحجون إلى أوروبا ولا يحجون إلى البيت الحرام. الصيف جه خلاص، يلا نروح إنجلترا، نروح بانكوك، تايلاند، عشان الرقيق الأبيض. مأساة. رائد الأدب العربي المعاصر عندنا تاها حسين، تاها، يقول: إنه لا سبيل لنا في التقدم والرقي إلا إذا اتبعنا الحضارة الغربية بجميع أمورها، بحسنها وسيئها وحلوها ومرها. تقدم مرتبط بالسفور والخمور، كما أنه متقدم بالاختراعات المادية. هل من عاقل يصدق هذا؟ الخمرة في أوروبا يا عباد الله على الموائد كالماء على موائدكم، كالماء. الحكومة الأمريكية شكلت لجنة خاصة لدراسة مشكلة إدمان الخمر في أمريكا، ووصلت إلى الآتي: يوجد 95 مليون مدمن خمر في أمريكا، 95 مليون. بلغ عدد الذين ماتوا بسبب تليف الكبد نتيجة شرب الخمر في أمريكا إلى 13 ألف أمريكي من عام 1960 إلى 1970. يتسبب الخمر في أمريكا في إحداث نصف الجرائم. بلغ عدد حوادث السيارات التي تؤدي إلى الموت بسبب السكر إلى 55 ألف حالة في كل عام. في فرنسا المدمنة نشرت مجلة المجتمع: لا تكاد ترى بيتا خاليا من الخمر في فرنسا، الخمر مقدم عندهم على الموائد. بل نقلت إحدى وكالات الأنباء عام 56 أن معهد الإحصاء القومي الفرنسي قرر أن الخمور تقتل من الفرنسيين أكثر مما يقتل مرض السل. وفي عام 55 مات 17 ألف فرنسي من الخمر، بينما لم يمت من السل إلا 12 ألف. أعوذ بالله. حضارة المخدرات، حضارة الجوع والفقر. إزاي العالم يموت والقمح يلقى في البحار؟ مش كده؟ حضارة الأنانية، دول تلقي بالقمح في البحار حتى تحافظ على قيمته الشرائية من أجل استعباد الأمم والشعوب. أعوذ بالله. يموت سنوياً في العالم ما يقرب من 50 مليون شخص هلاكاً بسبب الجوع ونقص المواد الغذائية، لا سيما في دول الإسلام. النيجر فيها بلاوي، لا سيما في دول الإسلام وفي الدول الإفريقية وفي شرق آسيا. حضارة عبودية الدولار، ربهم الدولار، سيدهم الدولار، ممكن يبيع أي شيء من أجل الدولار. يقول الكاتب الصحفي الأمريكي جون جينتر في كتابه داخل أوروبا، ده هم اللي بيقولوا كده، يقول: إن الإنجليز يعبدون بنك إنجلترا 6 أيام ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة. كتب أحمد بهاء الدين رئيس تحرير جريدة الأهرام في 26/12 سنة 1959، اسمع العجب، عجب، يقول: قرأت هذا الأسبوع تقريراً أليماً نشرته صحيفة بريطانية، يقول باختصار: إن بريطانيا تنتشر فيها ظاهرة بيع الأبناء، آباء يبيعون أبنائهم، أمهات يبيعن أطفالهم. يقول: في سبيل شراء بيت صغير أو ربما ثلاجة أو تلفزيون يبيع البعض أبنائهم، والذين باعوا أطفالهم خلال عام 1959 في بريطانيا وصل عددهم إلى 3000 إنسان. أنا أذكر لك الكلام وأذكر لك المصدر لأنه كلام عجيب، عجيب. إنها حضارة العنصرية. وما إلقاء القمح في البحار لاستغلال الشعوب إلا صورة من صور العنصرية. أما حرب بعض دول الغرب على الإسلام إلا عنصرية. هناك إلى الآن أو إلى عهد قريب، يعني من حوالي 50 سنة، كان في مطاعم مكتوب عليها في بعض دول أوروبا ممنوع دخول الكلاب والسود، ممنوع دخول الكلاب والسود. وأنتم تعرفون أن السود قاموا بتظاهرات فظيعة في الولايات المتحدة منذ يمكن أقل من 20 عام. إنهم عنصريون إلى أبعد حد، يعلنون أنهم يترفقون بالحيوان ويستحلون المآسي التي تسقط على رؤوس المسلمين في فلسطين، يدعمون اليهود إلى أبعد مدى. أي رفق، أي دجل. قتل قرد في غابة جريمة لا تغتفر، وذبح شعب مسلم قضية فيها نظر. وبعد أخي في الله، أعطينا الحضارة الغربية حقها، حضارة مادية رائعة، صنعت أجهزة عظيمة جدا، صنعت اختراعات مذهلة علينا أن نأخذ بها، لكن في الناحية الأخلاقية حضيض. خذ ما ينفعك واترك ما يضرك، اترك ما يضرك. حبيبي في الله، أيها المفتون بحضارة الغرب، تعرف من أي أمة أنت وإلى أي حضارة تنسب؟ إحنا يا أخواننا جذورنا عميقة، أمتنا عظيمة، يحق لكل مسلم أن يشمخ بأنفه لأنه مسلم، لأنه من أمة على رأسها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تعتز بدينك، بأمتك، بأصلك. نحن لنا حضارة عظيمة رائعة، من صور حضارتنا أنها استمرت أكثر من 1400 عام، ساد المسلمون الدنيا وقادوا العالم مئات السنين، في فترة نشروا فيها الأمن والأمان والعلم والعدل، حضارة عظيمة. ومن أدلة عظمتها أنها استمرت، والذي زار تركيا منكم وزار المتاحف هناك إلى الآن يرى هدايا ملوك أوروبا التي يخطبون من خلالها ود أمير المؤمنين العثماني. حضارة عظيمة مستمرة. النهاردة بيقول لك القطب الأوحد في العالم، مين القطب الأوحد؟ يقول لك أمريكا. طب تاريخها قد ايه؟ 200 سنة، من أكثر من 200 عام ما كانش فيه، كان فيه الهنود الحمر، وفعلوا بالهنود الحمر أبشع مما فعله اليهود بشعب فلسطين. نحن نملك شخصيات عظيمة، ممكن أقعد أتكلم عن الصحابة والتابعين وأقعد بلا مبالغة سنين، كل يوم محاضرة. تقرأ كتاب سير أعلام النبلاء، ألوف الشخصيات الإسلامية العظيمة، إنما هم عندهم شخصيات كبيرة عظيمة، عندهم مين؟ ولذلك بيخترعوا الشخصيات الوهمية، سوبرمان، مين سوبرمان ده؟ بطل من ورق، بطل من ورق سوبرمان، جيمس بوند، مين جيمس بوند ده؟ شخصيات وهمية، لأنهم لا يملكون شخصيات محترمة. أما نحن فعندنا الصديق والفاروق وعثمان وعلي وخالد وعمر وعقبة بن نافع، طارق بن زياد، عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي، محمد الفاتح، قطز، بيبرس وغيرهم، ألوف. تترك هؤلاء الواحد بيعجب، لكن الشاب يترك هؤلاء والتمثل بهؤلاء وتلاقي حلق لي شعره عامل ايه؟ يقول لك كابوريا كالقرده، او لابس لي فانيلا كلها كتابات انجليزي كتيره كده كانه ملفوف في جورنال، لابس جريده، وفي بعض الكتابات فيها كلام جنسي فاضح، هو جاهل ايه ده، او عامل توكه في شعره، او لابس حلق في ودنه، مهازل. تسال الشاب عن اسماء هؤلاء المغنين والراقصين واللاعبين، يسمعك أسماء لا تحصى، تسأله تقول له عد لي أسماء 20 صحابي، تراه أكم أعمى أصم. إيه؟ من روائح حضارتنا يا عباد الله أنها حضارة المساواة، ما عندناش عنصرية، لا نفضل أحدا على أحد بلونه أو بماله أو ببلده أو بمنصبه أو بحسبه، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال بن رباح رضي الله عنه كان الفاروق عمر الحسيب النسيب القرشي إذا رآه قال هذا سيدنا، وأعتقه سيدنا بلال. اختلف بلال مرة مع أبي ذر فقال له أبو ذر حتى أنت يا ابن السوداء، حتى أنت يا ابن السوداء تكلم، حتى أنت يا ابن السوداء. فاشتكاه بلال للنبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي لأبي ذر وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ما عندناش عنصرية، عندنا مساواة، نقدم الناس بتقواهم بدينهم، الطائع هو المقدم والعاصي هو المؤخر. نقول قال بلال رضي الله عنه، نقول قال عبد العزة لعنه الله. من عبد العزة؟ أبو لهب قرشي عربي قح بس كافر إلى الجحيم، ملوش قيمة عندنا. هذا رجل قال يا بلال أنا فلان ابن فلان، فمن أبوك؟ قال أبي هو الذي سجدت له الملائكة. الله، رد رائع. كلكم لآدم وآدم من تراب يا عباد الله. سلمان افتخر رجلان عنده، فقال أحدهم أنا من قبيلة قيس، وقال الآخر أنا من قبيلة تميم. عصبيات عمياء. من من أنت؟ قال أنا أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. يلا بقى وريني بقى أي شرف يعلو على الإسلام. صلى الله عليه وسلم. من روائح حضارة المسلمين أنها حضارة العدل، الكل فيها أمام الحق والعدل سواء، حتى ولو كانت الخصومة بين كافر ومسلم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو مسلم، لو صحابي اختلف مع يهودي والحق لليهودي، وطلبت منك الشهادة في حق من تشهد، لمصلحة من تشهد، لمصلحة صاحب الحق ولو كان كافرا، حضارة عظيمة، حضارة العدل. الفاروق عمر رضي الله عنه مر يوما يتحسس أحوال الرعية، فإذ به يرى رجلا كبيرا يمد يده ويتسول. قال: هذا ألم أنهى عن التسول؟ ألم أنهى عن هذا؟ قال: رجل كبير يهودي أرهقته الجزية وعنده عيال، فأخذه من يده إلى بيت مال المسلمين وقال: أعطوه وأعطوا أمثاله من صدقة المسلمين. حضارة، أمة شأنها مرتفع عالي. لما اختلف علي رضي الله عنه مع يهودي، والقصة فيها نظر لكن لا بأس أن أتنس به، سيدنا علي رضي الله عنه وجد ذراعه في يد يهودي، قال: أيها اليهودي، الدرع درعي ولم أهب ولم أبع. وكان سيدنا علي وقتها هو أمير المؤمنين، هذا درعي ما بعت ولا وهبت. قال: لا، بل هي درعي أنا. قال: هي درعي أعرفها. قال: اسمع، اذهب إلى دار القضاء. يهودي، ما الذي جرأه هذه الجرأة؟ نعرف لسيدنا علي إمام في العدل. فذهب إلى دار القضاء، فنادى القاضي شريح، قال: تقدم يا أبا الحسن، يا علي، يا أمير المؤمنين، وأنت أيها اليهودي تقدم، ما القضية؟ قال: يا أيها القاضي، هذا درعي مع هذا اليهودي ولم أبع ولم أهب. هو ينكر. قال: معك بينة؟ معك شهود؟ قال: نعم، ابني الحسن. قال: قد علمت أننا لا نقبل شهادة الولد لوالده. قال: سبحان الله، رجل من أهل الجنة لا تقبل شهادته؟ قال: قد علمت أننا لا نقبل شهادة الولد لوالده. أيها اليهودي، الدرع درعك؟ قال: نعم. قال: تقسم على ذلك؟ طبعا قالوا اليهود احلف، قال: جلك الفرق، يحلف للصبح. فقضى القاضي بالدرع لليهودي. سيدنا علي عتب على القاضي لأنه رأى أنه ما عدلش في مسألة. في أي مسألة؟ قال: لم تعدل بيننا في النداء، قلت: تقدم يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، وناديت على اليهودي مجردا. فلما قضى القاضي بالدرع لليهودي عجب اليهودي من ذلك، و ودفعه هذا دفعا إلى الدخول في الإسلام، ثم أهداه علي رضي الله عنه الدرع بعده. حاجة عجيبة، كأنها أساطير الأولين، ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. من روائح حضارة المسلمين أنها حضارة العلم. العلم يا أخوانا، كان الغربي قديما إذا أراد أن يتعلم تعلم لغة العرب، ثم ذهب إلى جامعة الأندلس وجلس تحت أقدام علماء المسلمين ينهل من علم الطب والرياضة والهندسة والفيزياء وكذا وكذا وكذا. النهاردة الطبيب العربي المسلم يكتب الدواء للمريض العربي المسلم في البلد العربي المسلم بغير لغة العرب، صح؟ اللغة الإنجليزية لأنها لغة الطب، لغة العلم. مراجع العلوم الكبيرة، المراجع الكبيرة بالإنجليزية بالفرنسية بالألمانية بالإيطالية، أين العربية؟ يقول لك هذه هي اللغات الحية. لو في وظيفة في الجريدة وأنا تقدمت للوظيفة، أنا حاصل على بكالوريوس كذا، وقال الآخر حاصل على نفس الشهادة، فقال الآخر وأنا فوق الشهادة أجيد الإنجليزية بطلاقة، وقلت أنا أما أنا فأجيد العربية بطلاقة، يوافق على مين؟ يشغله مين؟ اللي بيقول إنجليزي. هتقعد تقول لي بقى كان وأخواتها إحنا فاضيين لك، ياخدوا اللي بيرطم ليه؟ دي لغات حية. طب واللغة العربية؟ يقول لك بقت لغة ميتة. وأنا أقول ما ماتت العربية بل مات أهلها. قديما كان الغرب إذا أراد أن يتعلم تعلم أولا لغة العرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى الآن هناك مراجع عربية في أكبر جامعات أوروبا وأمريكا في الطب وفي الفيزياء وفي كذا وفي كذا وفي كذا. بل اسمع العجب، وزير البرتغال طلب وقتها في العصور الوسطى العصور المظلمة من الملك أن يمنع ترجمة كتب العرب لأن الأسبان والبرتغال طغت عليهم العربية أكثر من اللاتينية. قال ياهو الوزير عندنا مشكلة، الجماعة الأسبان بقى يتكلموا عربي نسوا اللاتينية، العربية غلبت عليهم. النهاردة العكس عندنا، لا الشباب المودرن دول يكلمك 20 كلمة نصهم إنجليزي، يبقى هو بيفك الخط بكماشة يمكن يكون أمي، وقعد يرطل لك حتة فرنساوي على حتة إنجليزي على حتة أردو على، ما تخليك عربي يا أخي، ده النبي عربي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. مكتبة بغداد التي ألقى بها التتار في النهر وتحول ماء النهر إلى اللون الأسود، واستمر على هذا الحال أسبوع وزيادة، بل صنعوا من الكتب جسر مرت عليه جيوش التتار. متخيل كان فيها كم كتاب؟ دي مكتبة يردم بها جزء من نهر، ده أكيد مكتبة مذهلة جدا. يبقى حضرتنا حضرت العلم. أول آية نزلت على نبينا اقرأ، عندنا سورة اسمها القلم، بل بلغ من ورع، أقول ورع، بلغ من ورع بعض العلماء إلى أنه كان يكره أن يدخل إلى الخلاء وفي جيبه قلم. قالوا ولما؟ قال لأنه أداة العلم وربنا أقسم به، فتعظيما للعلم وتعظيما لما أقسم الله به لا أدخل به إلى الخلاء. وهذا الكلام يخصه هو، مش حكم ده، لكن شوف تعظمنا للعلم. من المقدم الآن على مستوى المسلمين، العلماء أم لاعب الكرة، حفاظ القرآن أم الراقصين والمطربين؟ اللهم اهدنا واهد بنا يا رب. خامسا، حضارة الإسلام حضارة اقتصادية، أمة تحترم العمل وتحث عليه. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما أكل العبد ما أكل من كسب يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. أمة تقدس العمل، بتحبش التنبلة، التنبلة عن النوم، الكسل، العجز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس. الله، طب الكلمة بتقوم، والنخلة عشان تثمر عايزة 4 سنوات تقريبا، أقل أو أكثر، أو أكثر تقريبا 4 سنوات. طب الكلمة بتقوم، أنت مالك؟ اغرس. أمة تحترم العمل، كنا نملك حضارة اقتصادية مذهلة. أول من اخترع المدفع، مدفع الهاون، من؟ المسلمون. المسلمون في عهد عمر بن عبد العزيز جمعت الزكاة. تخيلوا، لم يجدوا واحدا يستحق الزكاة. حضارة اقتصادية، مفيش مشكلة فقر، مفيش، ومش في دولة أو دويلة، لا، ده على مستوى الأمة أكثر من 45 دولة بلغة العصر. دولة الإسلام وصلت في عهد ابن عبد العزيز إلى الصين. تخيل كل هذه الملايين أو مئات الملايين من البشر، ولا واحد فقير ولا مسكين. فقضى دين المدينين، وقضى عن بعض المكاتبين، يعني حرر العبيد، وإلى أن زوج الشباب، سبحان الله العظيم، والمال كما هو مبارك. يبقى حضارة اقتصادية. من صور حضارة الإسلام أنها حضارة عسكرية. هو في حضارة اكتسحت العالم، اكتست قوى البغي في زمن أقل من حضارة الإسلام، في أقل من 20 سنة انهارت إمبراطورية قيصر وكسرى. هات لي أمة فعلت هذا على مستوى التاريخ، مفيش. ورحم الله هارون عندما كان يقف على المنبر يخاطب السحاب ويقول: أمطري هنا أو حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. حضارة عظيمة جدا. عقبة بن نافع واصل الفتح غربا إلى أن انتهى إلى البحر، فخاض في البحر، في البحر بفرسه، وقال: والله يشهد أنه لو كان بعد هذا البحر أرض لذهبت إليها فاتحا. جريته كان يعرف أن في أرض. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، وعندنا أخلاق عالية في الحروب، عندنا أخلاق، أخلاق في الحرب مش موجودة في أي أمة إطلاقا. اسمع، روى البخاري في المغازي عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله، أنتم ما صلوش عليه ليه، صلى الله عليه وسلم، كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وفي رواية: ولا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا على قتال. مش دي حضارة؟ الإسلام ينهاك أن تجهز على جريح، حرام. في المعركة لا تقتل امرأة، حرام. لا تقتل راهبا منعزلا، حرام. لا تقتل شيخا فانيا، حرام. لا تقتل طفلا وليدا، حرام. لا تقطع شجرة إلا لمصلحة المعركة. شفت الأخلاق؟ شفت الحضارة؟ أين هذه الحضارة من حضارة القنبلة الذرية التي سقطت على هيروشيما وناجازاكي فحصدت مئات الألوف من الأرواح في دقائق؟ يبقى عندنا حضارة عسكرية، عندنا حضارة الرفق بالحيوان. الغرب يقول لنا: أنتم ما عندكوش رفق بالحيوان، بتذبحوا في يوم في منى في كل عام 2 مليون رأس غنم وبقر، وفين فين الرفق؟ طب ما عندهم في عيد الفصح بيذبحوا أكتر من 1 مليون ديك رومي. يعني هو رحمة بالغنم وقسوة على الديك الرومي؟ ما كلها من خلق الله. بينما احنا نحن نسبح طاعة لله وتوسيع على المساكين، يبقى حتى ذبح الذبائح رحمة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة فيحضون على الرفق. قال صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ينفع تقول خشاش أو خشاش أو خشاش، كله صح، والخشاش يعني دواب الأرض، يعني هوام الأرض. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن امرأة من بغايا بني إسرائيل بغي سقت كلبا فتجاوز الله عنها وأدخلها الجنة. اسمع الحديث العجيب ده، حديثين الماضيين رواهما البخاري، روى أحمد في المسند والحديث صحيح عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. شفت الرفق، حتى ما تشتبوش. لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، بل إن النبي لعن من عذب حمارا. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. واحد كوي حمار كويبة، وضع حديدة في النار حتى توهجت واحمرت فكوى الحمار، النبي رأى هذا غضب وقال: لعنة الله على من فعل هذا. مش ده رفق ولا ايه؟ بل أخبرنا نبينا أن الله عتب على نبي لأنه أحرق واديا للنمل وقال: لقد أهلكت أمة مسبحة. رفق. مر النبي على واد للنمل قد احترق فقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. بل بلغ من رفق الصحابة بهذه الأشياء إن سيدنا حذيفة ابن اليمان وجدوه مرة بعدما أكل حمل فتات الخبز، وخرج خارج البيت ووضع فتات الخبز أمام وادي، أمام قرية من قرى النمل، فقال أحدهم: ماذا تفعل؟ قال: لقد أوصى النبي بالجار وهذا النمل من جيراني. يا ريتنا جيران لحذيفة بن اليمان، اللهم اجعله من جيراننا في الجنة يا رب. ما هذه العظمة؟ إنما الحضارة الغربية ولك الرفق والحيوان. طب فين؟ ماذا تقولون في مصارعة الثيران؟ ما هي عندكم في أسبانيا استاد، والميتادور المسارع مسك لي ملاية حمراء وعمال يا ولدي يجري والطور يجري وراه ويطعن الطور بالسيف وبالحربة والناس تشفق كالمخابيل. طب فين الرفق؟ كلام مش دوج. أين الرفق بالحيوان من مصارعة الديوك؟ في مصارعة الديوك هناك وعليها مراهنات بمئات الألوف من الدولارات. لا، إحنا اللي عندنا رفق الحيوان، هذا من حضارتنا نحن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم. شوف حتى في الذبح إحسان، تحض الشفرة بعيد عن المذبوح، اوعى تسن السكين أمام الذبيحة، النبي نهى عن هذا. تحض الشفرة بعيدا عنها، تقدم للشاء أو البقرة أو الجمل قبل الذبح الماء والطعام، لا تذبح واحدا أمام واحد. سبحان الله العظيم، أي رفق! إحنا أصحاب حضارة أنصفت المرأة. مرأة قبل الإسلام كانت مهانة عند كل الأجناس البشرية، إند الفرس والهند، يكفيك أن تعرف أن الإندية الهندوسية كان إلى أقرب من أقل من 100 سنة كانت المرأة إذا مات زوجها أحرقوها معه عندما يحرقونه، خلاص. الكلام ده كان موجود لأقل من 100 سنة كان للرجل الصيني الحق أن يبيع الزوجة، يبيعها. اسمع، في العصور المظلمة كان الأوروبيون يبيعون البنات والنساء. عند النهضة الصناعية الأوروبية استغلوا النساء في العمل في المناجم، أسوأ استغلال، زلوها سحقوها. وحتى الآن ماذا فعلت الحضارة الغربية بالمرأة؟ استخدمتها أسوأ استخدام، الجنس، الإعلانات الفاضحة. هل تجد إعلان ليس فيه امرأة؟ شبه عارف إعلان عن إطار السيارات يأتي بامرأة شبه عارية بجوار إطار السيارة، إعلان عن مبيد للصراصير يأتي امرأة شبه عارية، استغلال سيء. والمرأة التي لا تعمل هناك لا تجد من ينفق عليه ولو كانت متزوجة. تخيل المرأة في أوروبا لابد رغم أنفها أن تدفع في نفقة البيت، جوزها يدفعها في فاتورة الكهرباء والتليفون والمية وكذا 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 مناصفة. وإحنا عندنا في مصر يقول لك إيه، أبص أنا عايزك تعاملني إنجليزي 50-50 يعني يا عم عاملني بالإسلام يا عم 50-50. وفي راجل محترم يخلي مراته تنفق عليه ويجبرها على هذا؟ ما يبقاش راجل. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. اليد المنفقة عالية واليد الآخذة سفلى، ومن مد يده طأطأ رأسه. بيعمل كده خلاص، يبقى انكسرت. إنما حضرتنا أعزت المرأة بعدما كانت المرأة تتورث، بعدما كانت تقهر على الزواج ممن يختاره أبوها، أصبح التارث، أصبح لا ينعقد عقد النكاح إلا برضاها. هذا شرط من شروط صحة العقد. أعطاها الإسلام حقوقا كثيرة كأم، قدم حقها على الأب. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أبوك. قال السيوطي: وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا عليه يا أخوان، قدم النبي صلى الله عليه وسلم حق الأم على حق الأب 3 مرات، لأنها حملت وكادت أن تموت وولدت، وكم من امرأة ماتت عند الولادة وأرضعت، أعطتك مادة حياتك من دمها. فثلاثة بثلاث. وقال غيره: بل إن النبي قال: أمك ثم أمك ثم أمك، كرر الوصية بالأم للتوكيد فقط، للتوكيد فقط، وذلك لاستهانة الأبناء بحقوق الأمهات. الواحد من دول يعمل مشكلة، أبوه يوقفه قدامه كده ويضربه على عرض قفاه، يقف كالأرنب. بمجرد ما الأب يخرج الولد يصيح ويجعر ويعمل سخط. لمين؟ للمسكينة، للأم، فهي أضعف، فالأبناء يستهينون بها. فأكد النبي 3 مرات على حقها حتى لا نستهين بها كأبناء. لكن الشاهد أن الإسلام أكرمها كأم، أكرمها كابنة، أكرمها كأخت، أكرمها كزوجة. ووالله العظيم ما أنصف المرأة دين كما أنصفها الإسلام. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. وبعد، أخي الشاب، أيها الناقم على أمتك، أيها المفتون بحضارة الغير، هل عرفت ممن أنت؟ هل عرفت إلى أي أمة تنسب؟ احمد الله على أن جعلك من المسلمين، احمد الله على أن جعلك من أمة على رأسها سيد ولد آدم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وخذ من حضارة الغرب ما ينفع، خذه واترك ما يضر. الله أسأل أن يمسكنا بديننا، وأن يملأ قلوبنا عزة بإسلامنا وأمتنا، إنه ولي ذلك ومولاه.
في نهاية هذه المحاضرة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى اللقاء في الإصدار القادم إن شاء الله.